تجلى في كل الأزمان، كان للحق دليلا، كان البرهان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة السامعين وأخوات السامعات، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الطائعين والطائعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التقينا على مدار هذا الشهر الكريم من أوله إلى الآن ونحن نتكلم على كتاب الله عز وجل وحول كتاب الله سبحانه وتعالى، ووقفنا سويا مع تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى لنثبت لغير المسلمين كيف يكون الطريقة أو النسبة بين المسلم وبين كتابه، وكيف يعتقد المسلم في هذا الكتاب، حتى وإن سمع أن هناك من الشبه ما دارت حول كتاب الله والطعن في هذا الكتاب، نثبت أنه لا فائدة منه ولا طائل منه، والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الكتاب، إما بأنه موجود إلى الآن بيننا، وإما بأن قيد بيننا من أهل العلم من يرد هذه الطعنات وهذه الدسائس التي لن تكن في كتاب الله أو بالنسبة إلى كتاب الله إلا كغثاء السيل ينجرف بعيدا يمنة ويسرة طارة أخرى، حتى يثبت في قلوب المسلمين أن كتاب الله عز وجل ثابت ثبوت الجبال الراسيات. تكلمنا مع تدبر كتاب الله ولفتنا النظر إلى أن قضية ترتيب كتاب الله عز وجل لابد أن تكون مقرة في قلوب المسلمين، وأن الذين يقولون أن القرآن منتج ثقافي لو قرأوا القرآن الكريم على حسب ما تكلمنا في الحلقة الماضية بطريقة معينة، وهي طريقة نزوله، ثم يقرأه مرة أخرى بطريقة وضعه في المصحف الشريف، فلن يجد غضاضة ولن يجد فارق بين الاثنين، بل في القراءة الأولى سيجد الأمر متصل وكأنه نزل ووضع بهذه الصورة، وفي الأمر الثاني أو في القراءة الثاني يقرأه فيجد أن الأمر كذلك، كأنه نزل وكأنه وضع بهذه الصورة. وهذا إن دل يدل على أن القرآن تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين، كان أمينا في نزوله حسب ما تلقاه من الله عز وجل مباشرة، فلا سبيل لقول القائل إنه منتج ثقافي، فلو اعتبرنا أنه كذلك كما يقولون وطبق عليه أساسيات النقد الثقافي، أول أساسيات النقد الثقافي اختلال المنتج إن اختل تراكيب هذا المنتج. فهذا ما نريد أن نثبته ونوضحه في هذه الأمثلة، من جراء أن قراءة القرآن الكريم على حسب نزوله أو على حسب وضعه كلاهما فيثبت عند القارئ أن القرآن الكريم نزل من لدن رب العالمين. قلنا أننا سنبدأ مع أول نزول القرآن الكريم نزولا على حسب نزوله أولا مع سورة اقرأ. سورة اقرأ أول سورة نزلت في القرآن الكريم، بل وصدر السورة الخمس آيات هي أول خمس آيات نزلت في القرآن الكريم. نزلت مع القصة الشهيرة المعروفة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد في غار نزل عليه جبريل، كما كانت تحكي عائشة فتقول كما في حديث البخاري: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فغطه غطة شديدة، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم غطه الثانية فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم غطه الثالثة فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الخمس آيات بالاتفاق أول آيات نزلت في كتاب الله عز وجل. قيل بعد ذلك انفتر الوحي وانقطع الوحي، قيل انقطع الوحي 12 ليلة، وقيل 40 ليلة، وقيل سنة، وقيل سنتان، ولم ترد رواية صحيحة في فترة انقطاع الوحي بعد هذه الخمس آيات التي نزلت في صدري ووضعت في صدري سورة العلق. ثم بعد ذلك نزلت سورة المدثر، وكانت سورة المدثر هي ثانية سور القرآن الكريم نزولا، إلا أننا لو نظرنا إلى القرآن الكريم سنجد أن القرآن الكريم وضعت سورة العلق بعد سورة التين وقبل سورة القدر. هل يا ترى إن طبقنا الكلام الذي نحكي فيه ونتكلم فيه من أوائل الشهر إلى الآن وقرأنا القرآن العلق ثم المدثر ثم رجعنا فقرأنا القرآن على حسب ترتيب وضعه التين ثم العلق ثم القدر، هل سيجد القارئ اختلال عندما يختل موضع الصورة من مكان إلى مكان؟ هذا ما أريد أن أبحثه وأتكلم فيه معكم. أتكلم فيه من باب إثبات أن الخلل في أي منتج ثقافي يخل بالمنتج من الأصل، يهدم المنتج من أي كتاب. لو أردت إعادة تركيبه مرة أخرى انتسف هذا الكتاب من الأصل ولا وجود له. تعالوا نطبق هذا الكلام على كتاب الله عز وجل مع الفارق، مع الفارق في التشبيه بين الاثنين. فكتاب الله عز وجل في ترتيب نزوله أو ترتيب وضعه، فالذي يقرأه على ترتيب النزول أو لو رجع فقرأه على ترتيب الوضع لن يجد الغضاضة، لن يجد الفارق بين الترتيبين، لأن ليس هو بمنتج ثقافي بل هو من لدن رب العالمين، يصدق عليه أنه كتاب الله سبحانه وتعالى. تعالوا ننظر ابتداء بسورة العلق في ترتيب وضع القرآن الكريم، وما مناسبة سورة العلق بالسورة التي قبلها والسورة التي بعدها، حتى نلفت النظر إلى أن الترتيب بهذه السورة أقره النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض على جبريل، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عندما كتبه أكتبة الوحي، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن مكتوب عندهم بهذه السورة التي بين أيدينا الآن. ننظر إلى هذا، سورة التين. بدأ الله عز وجل التين بالقسم، والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. والقسم أسلوب من أساليب اللغة العربية يراد بها التأكيد، فالناظر إلى القسم لا يحتاجه الإنسان إلا إذا أراد أن يؤكد كلامه. ولذلك لما كانت العرب تعظم القسم أنزل القسم في القرآن المكي، القرآن نزل بمكة. هل من جراء أن الله عز وجل يريد أن يؤكد هذا الكلام؟ لا، بل من جراء أن الله يخاطب العرب بما يفهمه العرب. هم يريدون أن يقولوا لنا إن العرب تعظم القسم فأقسمت على عظيم بعظيم. بمعنى الإنسان لا يقسم على أمر إلا إذا كان هذا الأمر عنده عظيم فأراد أن يؤكده، فجاء القرآن يخاطب بنفس هذه النفوس وبنفس هذه الطريقة، فجاء بصور بدأت بالقسم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. على ماذا يقسم الله عز وجل؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يقسم كما قيل عند علماء التفسير بأربع رسالات، بالتين وبالزيتون وبطور سنين وبهذا البلد الأمين، أربع رسالات وردت على أصح أقوال أهل التفسير. لأننا ننظر نظرة سقيمة إلى هذه الآيات فنجد من يقول إن الله يقسم بالتين والزيتون كمطعومات، ثم يقسم بهذا البلد الأمين وطور سنين لأن أماكن، وبالخلطة بين الأماكن والمطعومات يبين أن أمرهم عند الله عظيم. لا شك أن أمرهم عند الله عظيم لأن الله قسم بهم، لكن يقول علماء التفسير إن الله أشار بهذه الأربع إلى رسالات سبقت، إلى رسالات سبقت قبل ذلك، ثم أقسم بهذه الرسالات ليبين أمرا أعظم وهو خلق الإنسان في أحسن تقويم. كأن سورة التين دارت إجمالا على خلق الإنسان. ما الرابط فيما دارت عليه سورة التين وسورة العلق؟ هذا ما سنتحدث عنه بعد الفاصل إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من نور الله أشرقت شمس القرآن، هادي الرحمن تجلى في كل الأزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قبل الفاصل ذكرنا أن الله أقسم في سورة التين بأربع أمور، ولله عز وجل له أن يقسم بما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء، ولا يقسم الإنسان إلا بالله عز وجل، فالخالق يقسم بالمخلوق ويقسم المخلوق بالخالق. وهذا ما قاله الحسن رضي الله عنه: إن الله له أن يخلق بما شاء لخلقه ما شاء، والمخلوق لا يقسم إلا بالله عز وجل، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي رواية: من حلف بغير الله فقد أشرك، أو في رواية: فقد كفر. أقسم الله عز وجل في التين على أمر هام جدا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم جاء بعد أن أقر في سورة التين، الذي يقرأ سورة التين ثم سورة العلق يجد أن أول أمر ورد في القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إلى باقي الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن قضية الخلق تتكرر من التين إلى العلق، قضية الخلق تتكرر من التين إلى العلق، وكأن الله عز وجل في سورة العلق يقر بخلق الربوبية لواحد هو الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي خلق فأصبح ربا لكل ما خلق، فأقر ذلك بعد أن نبه في سورة التين لقارئ القرآن بهذا الترتيب: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. من الذي خلقنا؟ من نون الفاعلين هذه خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ بين أن الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم هو ربك في سورة العلق، فكان الترابط بين العلق وبين سورة التين التي قبلها قضية الخلق، قضية الخلق. ثم نسبة الخلق إلى الخالق، أي أن الخالق هو الذي خلق الخلق، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بين هذا التناسب في هي المراد بقضية الخلق وصلتها بالخالق في أي شيء في القرآن الكريم. لذلك لما أنزل هذه الآيات التي أقر بها هذه القضية جاء بصورة بعدها مباشرة يتكلم عنها فيبين: من يا ترى الخالق هذا؟ من يا ترى صاحب قضية الخلق هذه الذي أنزل القرآن الكريم؟ فقال في القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. فالترابط الموجود بين التين ثم العلق ثم القدر، بدأت التين بأن هناك خلق، وبينت العلق بأن هناك خالق لهذا الخلق. وأين ذكر هذا كله؟ في القرآن الذي أنزله الله في ليلة القدر. فكان الترتيب على هذا المضمار بترتيب وضعه يقرأ فيه هذه القضايا الثلاثة. تعالوا نقرأ هذه القضية مرة أخرى في ترتيب وضع القرآن الكريم على حسب نزوله. إذا رتبنا القرآن الكريم على حسب النزول، اقرأ فالمدثر، في سورة المدثر يبين الله سبحانه وتعالى أمرا معينا موجود في سورة العلق بخلاف قضية الخلق، ولكن الأصل بين الصورتين الترابط الموجود بين الصور. حتى نقول: إن انتزعنا سورة اقرأ من بين التين وبين القدر ووضعناها قبل سورة المدثر، فالقارئ لهذه الصورة في وضعها الأول لن يجد غضاضة، فهذا هو الترتيب المراد والمعروف عند غالب أهل العلم كما هو موجود في المصاحف. تعال وانقل هذا الأمر من هذا المكان إلى مكان آخر واقرأه باتصال آخر، وطبق قانون النقد الثقافي المعلوم عند أهل الثقافة بأن اختلال التراكيب يختل بالمركب، فإن التركيب الذي ادعوا أنه منتج ثقافي هذا القرآن الذي موجود بيننا بهذه الصورة من الفاتحة إلى الناس، سنعيد ترتيبه مرة أخرى ونقرأه مرة أخرى بطريقة أخرى، هل سنجد أنه نصف من الأصل ابتداء؟ لأن كثيرا من الناس يتقولون على نزول القرآن الكريم ويقولون لما من الأصل الله سبحانه وتعالى أخذ ينزل القرآن الكريم منجم مفرق، هل حسب أسباب النزول كما تدعون؟ نقول إن النفوس لابد أن تهيأ لقبول هذا القرآن الكريم، رغم أنك إن نزل القرآن دفعة واحدة وقرأته على هذه الدفعة المرتب بهذه الصورة الموجودة عندك لن تجد غضاضة لو خلفت الترتيب، بدليل أن كثير من الناس الآن يستعذبون صورا من القرآن الكريم فيقرؤونها بمفردها، فمنا من يستعذب صورة يوسف، منا من يستعذب صورة مريم، منا من يستعذب صورة الرحمن، ويأخذ هذا الصورة بمفردها ويقرأها وكأنها نزلت بمفردها هكذا دون وضعها في الترتيب الموجود في المصاحف. إن وجد غضاضة في هذا الأمر اختل الترتيب، لأنك إن انتزعت فصلا من كتاب من وسطه بهذه الصورة وقرأته لابد وأن تحتاج لما قبله ولما بعده على حسب الترتيب الذي وضعه صاحبه، على حسب الترتيب الذي وضعه صاحبه حتى تستفيد من هذا الباب أو هذا الفصل، هذا غير موجود في القرآن الكريم. تعالوا نقرأ. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. في المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر وربك فكبر. قضية أخرى من قضايا الاعتقاد تظهر بين العلق وبين المدثر، تكلمنا على قضية الخلق، هذه قضية من قضايا الاعتقاد تتكلم عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. أقر الله سبحانه وتعالى في التين أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، من يا ترى هذا الذي خلق الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. ربك الذي خلق هذا هو الذي تكلم في سورة المدثر عن قضية الربوبية، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، وربك فكبر. الرب هو المكون، نقول دائما رب البيت أو ربة البيت، أي مكون البيت أو مكونة البيت، فتقول رب العالمين أي مكون العالمين، ينسب إليه هذا الخلق وحده. أن تنسب لله سبحانه وتعالى هذا الأمر لله عز وجل، أن الله هو رب كل شيء، هذه هي ربوبيته. ولهذا وجدنا كفار مكة اتفقوا مع المسلمين في قضية الربوبية، إذا حل بهم الضر ضل من يدعون إلا إياه، كم إلها تعبد؟ كما سأل النبي والد عمران بن الحسين، قال سبعة، أين هم؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء، إذا حل بك الضر إلى من تلجأ؟ قال ألجأ للذي في السماء، أي هناك رب. ولكن العيب الذي بدأ القرآن يعيب عليهم فيه أنهم تركوا عبادة الله عز وجل في الكبيرة فقط، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فاتخذوا بينه وبين الله وسطاء مع إقرارهم بالربوبية. فبدأ الأمر يتكلم الله عز وجل في أول نزول القرآن الكريم بما هم عليه، فهم يقرون بالربوبية، فجاء بالربوبية سورة تلو الأخرى كما سنعلم في ثنايا كلامنا عندما نتكلم على باقي القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومع سورة أخرى في اللقاء القادم، أسأل الله عز وجل أن نكون في أحسن حال مع الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من نور الله أشرقت.